أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحبوا بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام الذين أسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخير لكل خير، وأن يجعلهم مباركين معانين على ما فيه رفعتهم وعلو شأنهم.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، الجميع تأثر بهذه الكارثة التي وقعت في أجزاء من تركيا ومن سوريا، والأعداد يعني بالآلاف الآن التي نسمعها، سواء كان من المتوفين نسأل الله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم، أو المصابين نسأل الله عز وجل أن لهم الشفاء، أو المفقودين نسأل الله عز وجل أن يخرجون وهم سالمين معافين. تعليقكم على هذا، وأيضا ما دعا إليه خادم الحرمين ولي عهد الأمين إلى مساعدة الحملة الشعبية التي لتخفيف عن أثار هذا الزلزال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن الزلازل من الحوادث الكونية العظيمة التي ترتج لها النفوس وتنفجع لها الفطر، ولذلك ذكر الله عز وجل أن من علامات يوم القيامة الزلزال، كما في قوله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكما في قوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه الحادثة تدلك على قدرة رب العزة والجلال، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه جل وعلا قد يحدث الحوادث العظيمة في الأوقات القليلة اليسيرة، ويدلك على عظم شأن الزلازل وشدة تأثيرها على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الحروب على أعدائه بأن يزلزلهم الله، كما قال في يوم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ولكن الله عز وجل يرسل زلزالا في المدينة يجعل المنافقين يخرجون منها ليتبعوا الدجال. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزلازل في آخر الزمان تكثر، كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وقد أخبر أنه قد دنت البلايا والزلازل والأمور العظام. وفي الحديث الذي ورد أنه قال بين يدي الساعة مواتان شديد وبعده سنوات الزلازل. ومن هذا يعلم العبد أن الزلازل أحداث كونية عظيمة، ونحن نشاهد تلك الآثار الكبيرة التي حدثت نتيجة هذه الزلازل التي وقعت في هذه البلدان، وكيف كان لها تأثيرها العظيم في موت الأنفس الكثيرة بعشرات الألوف، وفي إصابة الأعداد الهائلة بإصابات شتى، زيادة على ما أصابهم من انهيار بيوتهم وتشقق طرقاتهم وتلف أموالهم إلى غير ذلك مما نشاهد شيئا منه من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا يعني هذا نقصان من تحدث بهم مثل هذه الوقائع، فإن الأحداث المؤلمة يقدرها الله عز وجل على عباده ليختبر وليبتلي، وليكون ذلك من أسباب رحمة الله بالعباد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمة مرحومة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن. والذي ينبغي بالإنسان أن يسأل ما هو الدور الذي يكون عليه تجاه مثل هذه الأمور، فأول ذلك أن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم بأن يغفر لموتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يعوضهم وأن يكون معهم وأن يخرج الناس من بين الأنقاض وأن ييسر لهم الأمور. فدعاء الله عز وجل سلاح عظيم، وهو مما يرجى في أيام الفتن والمحن وحدوث الكوارث العظيمة. وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهكذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل التعريف بما حدث عليهم من مصيبة وتعريف الناس بها، ليتعظوا من جهة وليساهموا من جهة أخرى كل بقدر استطاعته. ومن الأمور التي تمكن الإنسان من الحصول على الأجر الوقوف معهم فيما يتعلق بأمورهم، سواء بالمشاركة مع الجهات الرسمية التي تذهب هناك للإنقاذ والمعالجة ممن يكون من أهل الاختصاص، أو من يرافقهم ويصاحبهم ويقوم بخدمتهم من المتطوعين ومن الرسميين. وكذلك من القربات البذل معهم من حيث المساهمة في الحسابات الرسمية التي وضعت للقيام بمعونة المتضررين من آثار الزلزال. ومن فضل الله عز وجل أن جعل لنا قنوات رسمية مأمونة تقوم عليها جهات موثوقة عليها مراقبة ومتابعة، تقوم بالمساهمة والمتابعة والإغاثة، ومنها مركز الملك سلمان الذي وضع منصة باسم ساهم بناء على التوجيهات التي جاءت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، من أجل أن تكون منصة موثوقة معلومة، وأن تكون مواطن النفقة فيها والصرف معروفة، وبالتالي يكون لها أثرها بإذن الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان يعلم أن النفقة من أعظم الأسباب التي ترضي الله عز وجل عن العبد ويحصل بها على الأجور المتتابعة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهكذا يعلم العبد أن هذا المال لن يذهب سدى، بل هو مدخر عند الله عز وجل ينتفع به في آخرته مع ما يرجوه من خلف في الدنيا، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنبه هنا إلى أن الإنسان لا ينبغي به أن يستقل أي مقدار من النفقات والصدقات، فإن القليل مع القليل يصبح كثيرا، وقد يكون للقليل من الأثر ما ليس للكثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم دينارا. الدرهم هذا عملة فضية، والدينار عملة ذهبية، وفي الغالب يكون الدينار 10 دراهم، ولكن قد يكون للدرهم القليل من النية الصادقة ومن الأثر الحسن ما ليس للدينار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فرسن شاه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حقران واستقلال ما يصرف في الخير، وذكر أن هناك 40 مجالا أدناها عارية العنز تعار من أجل أن يؤخذ حليبها، فانظر كيف يكون لها من الخير والأثر مع أنها شيء قليل. ومن الأمور التي أيضا أنبه عليها أن الدعوة لمثل هذا الباب من الأعمال الصالحة، فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به. واليوم قنوات الدعوة كثرت وتتابعت وتغيرت، فالإنسان قد يتمكن من دعوة الآخرين بكلمة يقولها أو بنقل يقوم بنقله أو بالإشادة بموعظة أو تذكير، وبالتالي يكون لها الأثر الحميد في نفوس الناس. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
أحسن الله إليكم. السلام عليكم. بعض الاتصالات. ناصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا شريت ذهب عن طريق تطبيق.
نعم.
تطبيق أحد المصارف. وبعد 4 شهور بعت. مع العلم إني ما استلمت
الذهب. مع العلم إنك إيش عفوا؟
ما استلمت الذهب.
ما استلمته.
ما قبضت
به. نعم، كلها عن طريق التطبيق.
نعم.
طيب يعني سؤالك عن حكم هذه المعاملة.
حكم هذه المعاملة لأنه طيب. بعد 4 شهور وبعد.
هل عندك سؤال آخر يا ناصر؟
أبد. الله يسلمك.
حياك الله. أبو عمر تفضل. يا أبا عمر
تفضل.
سؤالك يا أبا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما شاء الله عليك يا شيخ. ما حكم الاستثمار في المكافأة الاستثمارية التي تديرها شركات مثل شركة أبيان المالية وغيرها، بحيث أنهم يديرون لك المحفظة؟
يعني هي شركات وساطة.
نعم، شركات وساطة، أو هي شركة بذاتها لكن هي تستثمر أموالك في أسهم داخلية. نعم. وعالمية.
يعني عندها صناديق استثمار.
نعم، عندها صناديق. طيب. استثمار خاصة بها.
طيب هل عندك سؤال آخر يا أبا عمر؟
لا، جزاكم الله
خير. حياك الله. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. تفضل يا غالي.
يا شيخ، انتشر بين بعض الطلبة عندما تكون اختبارات إلكترونية عن بعد أنهم يستعينون بأشخاص يعطون الطلبة حلول الاختبار مقابل مبلغ مالي، هل هذه رشوة؟
يعني يقومون بالإجابة عنهم ولا يعلمونهم طريقة الاختبار؟
لا، يقومون بالإجابة عنهم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله.
الله يحييك. هند تفضلي. يا هند.
نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤالين.
الأول،
ما هي الخاطرة المستقرة ومثال على ذلك؟
الخاطرة إيش؟
المستقرة.
الخاطرة المستقرة.
أيوة نعم.
هذه وين قرأتيها فيه يا هند؟
في قد قال الشيخ مرة، أنا سألت سؤال وقد قال إذا كان ما هي خاطرة مستقرة ما عليك.
طيب.
شيء.
طيب.
وأنا ما أعرف معنى.
طيب عطينا السؤال الثاني.
أنا هل يجوز أن أقص العبات الكلى تتسق بالأوساخ والنجاسات في الأماكن العامة؟
عفوا أعيد السؤال.
هل يجوز أن أقصر عباتي؟ الكلى تلصق بالأوساخ والنجاسات في الأماكن
طيب
العامة.
طيب أبشر إن شاء الله يا هند تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
أيوة.
سؤالك يا أختي. طيب يطلب انقطع الاتصال مع أم عبد الرحمن. نبدأ على بركة الله. أخونا ناصر سأل عن حكم شراء أو الاستثمار في الذهب عن طريق بعض المحافظ التي وضعتها بعض البنوك. يشتري الإنسان عن طريق هذه المحافظ الذهب ويرتفع سعره ويبيعه، وفي الحقيقة ما استلمه لكن عن طريق التطبيق يشتري ويبيع، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
بيع الذهب الورق النقدي هو بيعه ربوي بربوي يشاركه في العلة، لأن كل منهما علته الثمنية، وبالتالي لا بد من التقابض فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم لا يصح للإنسان أن يشتري ذهبا وبنقد ثم لا يستلم هذا الذهب ويؤخر استلامه لهذه المدد، فهذا من أنواع الربا وهو تصرف محرم، والربح الحاصل منه يجب عليه أن يتخلص منه فيبذله في الأمور التي ينوي بها التخلص من الحرام لا التقرب لله عز وجل بذلك المال، وليبحث عن أهل الاضطرار الذين يضطرون، من أمثال أولئك الذين يخشى عليهم الموت إذا لم تجرى لهم عمليات جراحية تنقذهم من الموت كأمراض القلوب وغيرها من الأمراض التي يخشى أن تؤدي للوفاة إن لم يقم عليها بالعملية الجراحية، ومثلها أيضا في الأطعمة التي تصرف على المجتمعات التي لا تجد طعاما بحيث تحل لهم المحرمات لما هم فيه من الضرورة.
أبو عمر سأل عن حكم الاستثمار في المحافظ التي تنشئها شركات الوساطة بحيث أنها تحتفظ محفظة الأسهم مثلا الداخلية والخارجية، ثم تستقبل المساهمين وتشتري عن نيابة عنهم وتبيع في هذه الأسهم، فما حكم ذلك؟
حرص المسلم على المال الحلال دليل على إيمانه، هو سبب من أسباب رضا الله عن العبد وسلامته من العقوبة الأخروية والدنيوية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. والمال الحرام من أسباب ضعف تفكير الإنسان وافتتانه في دينه، ومن أسباب فساد ذريته وعدم صلاحهم. ولذلك فالوصية للجميع أن يبتعدوا عن المال الحرام والمكاسب المحرمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن ثم فهذه المحافظ والمؤسسات المالية التي تقوم باستثمار المال لابد من التحقق من وجود الشرط الشرعي في أعمالها واستثماراتها، وقد لا يستطيع الإنسان أن يتابع جميع العمليات المالية المتعلقة بذلك المركز المالي الذي يقوم بهذا الاستثمار، ومن ثم عليه أن يطلب وجود فتوى لكل طريقة استثمار مستقلة تكون من علماء يثق بهم ويطمئن إلى ما يصدر عنهم من فتاوى، ولا بد أن يتحقق أو يغلب على الظن قيام هذه المحافظ بالعمل بهذه الفتاوى، بحيث لا تكون الفتوى إلا على المنتج ذاك وليس على جميع المنتجات بشكل عام. ولذلك لابد أن يجتهد الإنسان في تحري المال الحلال الذي يكون له أثره في حياته بحيث يبارك له فيه.
أخونا عبد الله يقول: في بعض الأحيان تكون اختبارات عن بعد وليست اختبارات مباشرة، فهناك من يستغل هذه الفرصة لأجل أن يأتي بشخص يقوم يؤدي الاختبارات عنه، فتوجيهكم حول ذلك.
هذا عمل محرم، اشتماله على الغش والكذب والتدليس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والإتيان بمثل هؤلاء الأشخاص يجعل الشهادة التي حصل عليها الإنسان شهادة ليست في محلها، وتعتبر بمثابة الشهادة المزورة، كون الإنسان يرسب خير له من أن يأتي بمن يساهم معه بطريقة محرمة في حل هذه الاختبارات. ولذلك على الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يستعد لهذه الاختبارات بما يتناسب معها.
هند سألت تقول أنها سبق أن سمعت من معاليكم مصطلح الخاطرة المستقرة، تقول ما هي؟
يبدو لي أنها سمعتها من غيري.
أي.
والمراد بهذا أن الخواطر التي ترد على النفوس على نوعين: خواطر عارضة تأتي وتزول مباشرة ولا تستقر في النفس، فمثل هذه يكون علاجها بإغفالها وإهمالها وعدم الالتفات إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهناك خواطر تستقر في النفس وتتكرر معها، ومثل هذه الخواطر على الإنسان أن يعالجها بأولا عدم الالتفات إليها ومحاولة إزالتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبمعرفة الجواب الشرعي فيما يتعلق بمثل هذه الخواطر. يعني تأتي مرات شبهات للنفوس تلقيها الشياطين، وبالتالي قد تؤثر على مسارها وتغير طريقة الإنسان في حياته، إما بإقدامه على المعاصي أو بتبنيه لشيء من العقائد المخالفة نتيجة مثل هذه الخواطر. ولذلك يؤكد على أن ما يرد إلى النفس من الخواطر ليس من الأمور المأمونة، وأنها قد تكون مما تلقيه الشياطين في النفس، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وحينئذ لا بد أن يعرض الإنسان هذه الخواطر التي ترد على نفسه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس كل فكرة تكون في ذهنك تكون من الأمور الصحيحة المطابقة للحق والواقع، وليس كل خاطرة ترد إلى نفسك تتحدث بها وتكلم بها عند الآخرين، بل على الإنسان أن يتفكر فيما يلقيه وما يتكلم به وما يكتبه قبل أن يرسله إلى الآخرين، بحيث يعرف حكم الشرع فيه ويعرف الآثار والعواقب المترتبة عليه.
أحسن الله إليكم. نستخدم عليكم بعض الاتصالات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
تفضل يا غالي.
الله يديم فضلك. سؤالي للشيخ: احنا طبعا موظفين في احدى الشركات.
نعم.
وطبعا داوم في منطقة نائية، ونروح ونرجع بالطيارة، نمكث هناك تقريبا حوالي الأسبوع ثم نعود لأهلنا.
طيب.
فهل لنا إذا مكثنا في منطقة العمل هناك، طبعا فيها منطقة فيها حي سكني وفيها مسجد تقام فيه الفروض الخمسة وصلاة الجمعة، بعض الناس يقول أنه يجوز الجمع والقصر إذا كنا هناك خارج
ذهابكم بشكل أسبوعي ولا مثلا فترات؟
بشكل أسبوعي.
طيب، عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟
جزاكم الله خير.
حياك الله. ريما تفضلي. ريما
مرحبا.
سؤالك يا اختي.
عندي سؤالين.
السؤال الاول:
هل لا بأس من تصوير وإظهار يدين من غير زينة ولبسك مع لبس أكمام واسع؟
معلش أعيد السؤال ريما.
هل لا بأس من تصوير وإظهار يدين من غير زينة مع لبس أكمام واسعة عند تصوير المقاطع؟
إظهار اليدين.
إيه نعم.
طيب السؤال الثاني.
هل الفائدة المادية من مواقع التواصل حلال مع العلم أن بعض مواقع التواصل تفرض وضع إعلانات ولا تستطيع التحكم بمحتوى هذه الإعلانات؟
طيب.
أو تمنع الفائدة المادية في حال وقف الامتناع عن وضع الإعلانات؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا يا ريما. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
يلا
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول طويل شوي. بالنسبة للوالدة الله يرحمها العام الماضي تعبت قبل رمضان وفي رمضان وفي ذي القعدة كان تعبها شديد وحذرها الدكتور من الصيام. كان عندها ضغط وسكر وقلب وأمراض يعني ثانية. يعني بدأت تتحسن صحتها شوي شوي، استطاعت أنها تصوم يوم عرفة وعاشوراء وكنا خايفين عليها. شوي يعني صحتها على قدها، فقبل من دخل الشتاء وهي تتعب زيادة. إحنا طبعا أطعمنا عنها في أطعمت يعني عن صيام رمضان ما قدرت تصومه. فهل والآن توفت
رحمه
يعني
الله.
مرضت إلى أن توفت رحمها الله، هل يجب علينا أن نصوم عنها زيادة يعني إحنا أطعمنا عنها؟
طيب عندك سؤال آخر يا عبد الرحمن.
السؤال الثاني بالنسبة للمسافة بين الدلم أو الخرج والرياض، هل تعد مسافة قصر؟ خاصة مثلا لما يروح الواحد العمل أو يروح مو يوميا أو يروح التسوق أو مواعيد مستشفى أو زيارة.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عبير تفضلي.
السلام
عليكم. السلام تفضل يا أختي. سؤالك يا عبير.
السؤال الأول، أنا في القصيم وإلى رحت لأهلي في الرياض، هل يجب علي القصر والجنب؟
أنت مستقرة في القصيم؟
إيه.
وكم تجلسين عند أهلك؟
أحيانا خميس جمعة كذا يعني 3 أيام إلى أسبوع.
طيب السؤال الثاني
إذا نسيت التشهد الأول ذكرت بعد.
نعم.
يعني ما جلست التشهد الأول إيش سمع لي؟
يعني قمت للركعة الثالثة ونسيت التشهد الأول؟
لا لا، للركعة الثالثة يعني هو التشهد الأول في مثلا صلاة المغرب أو صلاة العشاء.
اي نعم، يعني ما جلست للتشهد الأول، قمت للركعة اللي بعده.
أيوة.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. هند سألت عن طول العباءة، هل هناك حد مسموح به؟
جاءت النصوص بوجوب ستر المرأة لوجهها وجميع بدنها، وهذا هو ظاهر آيات كتاب الله عز وجل. أمرت النصوص بوضع الجلباب الذي نسميه العباءة، وقد قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب هو العباءة التي تلبسها المرأة، وبالتالي فإن تغطية المرأة لجميع بدنها بهذا الجلباب هو مما أمر الله عز وجل به. فلا يلزم من ستر العباءة والجلباب لجميع البدن بما في ذلك الأقدام أن يكون هناك جزء من العباءة تسحب على الأرض، فإذا وازنت المرأة جلبابها ليغطي جميع بدنها فإنها بذلك تكون قد حققت الأمر الشرعي الوارد في ذلك.
استأذن عليكم فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
في بلد النماء والعطاء وفي مجتمع الخير والسخاء انطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، والتي تعرف باسم رفاق مصداقا لقول المصطفى عليه السلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
هذه الجمعية المباركة جمعية رفاق لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، تأسست في عام 1432 للهجرة بتوفيق من الله. تجاوزت هذه الجمعية من العمر أكثر من 12 سنة.
بدأ نشاطها وانطلق خيرها لتحقيق حلمها الكبير، الريادة في بناء اليتيم من خلال رسالتها العظيمة ورؤيتها الثاقبة في تقديم الرعاية والتنمية المستدامة لليتيم وأسرته وتمكنهم من الحياة الكريمة وفق منظومة مؤسسية من البرامج الاجتماعية والتنموية والرعوية.
في المسار الرعوي لدينا أكثر من 52 خدمة رعوية تعنى في موضوع كسائهم وغذائهم والأجهزة الكهربائية وتأثيث المنازل وترميمها وما شابه ذلك من الرعايات التي نرعى فيها أكثر من 1400 بيت على مستوى المنطقة بتوفيق من الله. وكذلك في الجانب المسار التنموي وهو تمكين لهذا اليتيم وتحفيزه لهذا الميدان وأن يكون معطاء في هذا البلد المعطاء.
فجمعية رفاق هي جمعية تخصصية تعنى برعاية اليتيم وأسرته وتقدم أنشطتها على نطاق واسع داخل منطقة حائل ببرامج نوعية ومتميزة، رعاية شاملة ينالها المستفيدون لكل جوانب الحياة، تعليمهم وتدريبهم وتنشئتهم تنشئة آمنة ومستقرة في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية.
فللجمعية نجاحات واعتمادات ومن أبرزها جائزة التميز في أمير المنطقة منطقة حائل سنتين على التوالي، وكذلك الاعتمادات من الآيزو وربيز ونظام أو المنظمة الموثوقة.
هي صرح خيري ترتبط أعمدته بقلوبكم الرحيمة وتبرعاتكم السخية ومساعدتكم الفعالة، مما يساعد على تحقيق أهدافها واستمرار برامجها من خلال دعمكم لوقف أيتام حائل.
تعزم الجمعية بتوفيق من الله عز وجل وإعانته إلى وقف يرعى فيه أيتام حائل وإحياء هذا الكيان المبارك الذي يرعى هؤلاء الأيتام وأسرهم، وعلما أن الجمعية تخدم أكثر من 50,000 خدمة متكررة لهؤلاء الأيتام بتنوعها من الخدمات الرعوية والتنموية، وتكون لهذا الوقف هو السد المنيع والعطاء المثمر لهذه الخدمات وهؤلاء الأيتام الذين يتجاوز عددهم أكثر من 4,500 يتيم ويتيمة وأرملة على مستوى المنطقة. فنرجو من أهل الخير أن يتعاونوا ويضعوا أيديهم بأيدي هذه الجمعية المباركة لنماء هذا الوقف واقتنائه وبقائه كصدقة جارية، وتقبل الله من الجميع.
رفيق لخير الأنام رنا لجنة خلد لدار الهنا، ينير دروب الحياة لطفل عليك بوقف يتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نواصل الأسئلة. عمر سألت تقول بالنسبة للوقف إذا كان معطلا هل يجوز بيعه، وبشكل عام متى يجوز بيع الوقف؟
الأوقاف مال الله عز وجل، والتعدي عليها من أعظم الحرمات. المشاهد لأحوال أولئك الذين يتعدون على الأوقاف يجد أن الله ينزل بهم العقوبات الدنيوية الشنيعة ويحل بهم الفقر زيادة على ما ينتظرهم في الآخرة. ولذلك على الإنسان أن يحذر من الاعتداء على الأوقاف، فهي مال الله جل وعلا. وأما بالنسبة لتعطل منافع الوقف واستبدال الوقف بغيره، فهذا لا بد فيه من إذن الجهات المختصة، وبالتالي إذا راجع الإنسان هذه الجهات وقدرت ما يتعلق بانقطاع منافع الوقف، وقدرت أيضا الوقف البديل ومدى مناسبته ومدى ملائمته لشرط الواقف، فإنه حينئذ أرجو أن تبرأ به الذمة. وأما تصرف الإنسان من عند نفسه بنقل الأوقاف بدون الرجوع إلى جهات الاختصاص، فهذا قد يلحقه ويدخل فيه شيء من المخالفة الشرعية والمساءلة الدنيوية.
السلام عليكم. عائشة الشهري سألت عن صيغ الذكر بعد الصلاة.
ورد عدد من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، منها أن يستغفر الله ثلاثة، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومن الأذكار التي وردت قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ومنها التهليل ثلاثة، ومنها أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول بعدها في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله وهو على كل شيء قدير. ومن الأدعية الواردة أن يقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، وأن يقول اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك. فهذا بعض من الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلوات.
أبو محمد يقول هو موظف في شركة ومقر عمله بعيد لدرجة أنهم ينتقلون إلى عبر الطائرة في منطقة نائية، لكن المكان فيه سكن وفيها فيه أيضا مصلى يجلسون فيه طوال الأسبوع ويعودون في نهاية الأسبوع. السؤال، هل يجوز لهم الجمع وقصر في مقر عملهم أم لا؟
رخصة قصر الصلاة متعلقة بالسفر الذي يعني الانتقال من مكان إلى آخر، ففي المكان في الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من موطن إلى آخر تسفر له الأرض جزءا بعد جزء، فهذا هو الذي يقال له مسافر، وهو الذي يعبر عنه بأنه ضارب في الأرض. والنصوص قد قيدت قصر الصلاة بالضارب في الأرض، كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض يعني الانتقال. فالوقت الذي ينتقلون فيه من بلد إلى آخر يجوز لهم فيه القصر. أما إذا استقروا في البلد الذي يذهبون إليه وبقوا مدة 6 أيام أسبوع، حينئذ يقال عنهم بأنهم قد أقاموا، ومن ثم لا يقال لهم بأنهم قد ضربوا في الأرض، وبالتالي يجب عليهم أن يتموا الصلاة. فظاهر الآية السابقة في بل مفهوم الآية السابقة في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن من لم يكن ضاربا في الأرض فإنه حينئذ لا يحق له أن يقصر الصلاة، بل عليه جناح إذا قصر الصلاة. ومن ثم فإن الأظهر أنكم إذا بقيتم في موطن عملكم مدة الأسبوع فإنه يجب عليكم إتمام الصلوات، ويجب عليكم أداء كل صلاة في وقتها. يستثنى من ذلك ما لو كانت الإقامة أقل من 4 أيام، ويستثنى من ذلك ما لو كان الإنسان لا يبقى في مكان واحد بل يتنقل المسافات في أثناء وجوده في تلك المواطن، تجده في اليوم يذهب 40-50 كيلو مع كل جهة، فمثل هذا أيضا يقال عنه بأنه لا زال يضرب في الأرض. أما من كان يبقى بقاء مستقرا في موطن العمل لمدة أسبوع 6 أيام فهذا لا يحق له أن يقصر الصلاة ما دام في ذلك الموطن على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ريما سألت عن حكم إظهار المرأة ليديها بدون زينة.
نعم، تقدم أن النصوص قد دلت على وجوب تغطية المرأة لجميع بدنها بما في ذلك اليدان، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تظهر يديها عند الرجال الأجانب ولا تظهر شيئا من زينتها، وقد قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذه الآية استثنت ما ظهر بدون قصد مثل زينة في طرف الثوب ونحوه، وأما ما تظهره المرأة كإظهارها ليديها فإنه ممنوع بمقتضى هذه الآية، ولا شك أن اليدين من الزينة وأنها جزء من أجزاء البدن تتعلق بها النفوس، ولذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر يديها سواء كان ذلك مباشرة عند الرجال الأجانب أو كان عند تصويرها بصورة يشاهدها الرجال الأجانب.
سألت أيضا عن حكم أخذ العائد المادي من مواقع التواصل رغم أنه تكون هناك من بعض الدعايات التي فيها شيء محرم لكن ليس لها يعني يد في التحكم فيها، بمعنى أنها من نفس المواقع هي التي تنزل هذه الدعايات.
نعم، هذه قضية توجب علينا أمر آخر وهو التحذير من المحرمات التي تبث من خلال هذه الدعايات، فإذا كان صاحب هذا الموقع يعلم أنه تبث فيه شيء من المحرمات فعليه إنكارها، ويجب عليه بيان الحكم فيها، الحكم الشرعي المتعلق بمثل هذه الممارسات، بحيث كلما ظهر في ذلك الموقع شيء من هذه المحرمات وجب عليه المبادرة إلى إنكاره وتعليم الناس بمخالفته لشرع الله جل وعلا، فإذا كان الأمر كذلك فإن العائد الذي يعود إليها من وضع هذه المواد الخيرة التي تضعها مباح لا حرج فيه.
عبد الرحمن تقول والدتها لم تصم رمضان الفائت بسبب نصيحة الطبيب لها لأنها مرضت ولم تعد تستطيع أن تصوم لكنها أطعمت، تقول في هذه الأيام توفيت الله يغفر لها ورحمها، هل على يعني يكتفون بالإطعام أم أن لابد من أهلها لأولادها أن يصوموا عنها؟
من كان كبير السن ولم يستطع الصوم على أنواع، النوع الأول من ذهب عقله خرف، فهذا لا يجب عليه شيء لا من قضاء ولا من فدية ولا من غيره. ثانيا من مرض مرضا لا يستطيع الصوم معه وهو يرجى له الشفاء من ذلك المرض فشفي، لكنه لم يصم فمات قبل أن يبلغ رمضان الآتي، فهذا يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. النوع الثالث من مرض مرضا لا يرجى شفاؤه وبرؤه، أو مرض فلم ينقطع مرضه عنه حتى مات، فهذا يتصدق عنه بصدقة، فما أخرجوه من الفدية عن كل يوم أرجو أن يكون مجزئا. هناك من يقول بأن من مرض مرضا يرجى شفاؤه لكنه استمر معه المرض حتى مات أنه لا يجب عليه شيء لكونه إنما أمر بالقضاء ولم يأتي زمان يتمكن فيه من القضاء، وهذا القول أظهر.
سؤالها الثاني على المسافة بين الدلم أو الخرج إلى الرياض، هل هي مسافة قصر لأنها تأتي أحيانا لموعد الطبيب ولا لتسوق وغير ذلك؟
لا يصح بالفقيه أن يتكلم في مسائل قد يتخلف الحكم فيها لتخلف المعيار الشرعي، فالمسافة بين الدلم والرياض قد تطول وقد تقصر، وبالتالي لا يصح أن يوضع فيها حكم شرعي وإنما يوضع بالضوابط الشرعية، فإذا وجدت مسافة القصر جاز القصر، مسافة القصر تبدأ من نهاية البنيان إلى بداية البنيان في البلد المنتقل إليه.
نعم. أيضا عبير سألت تقول تأتي من القصيم إلى أهلها في الرياض تجلس عندهم يومين ثلاثة إلى أسبوع، فهل تجمع وتقصر في هذه الفترة أم لا؟
نعم، إذا كانت إقامتها أكثر من 4 أيام في الرياض بدون انتقال وبدون تغيير مكانها فإنها حينئذ لا يحق لها أن تقصر الصلاة بل يجب عليها إتمامها لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
آخر سؤال عبير تقول إذا نسيت التشهد الأول وقامت للركعة للتليه فما الواجب عليها؟
إذا أتمت القيام وجب عليها إكمال صلاتها، حرم عليها الرجوع مرة أخرى للتشهد الأول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتسجد للسهو في آخر صلاتها. وهذا يلاحظ أن في الركعة الثالثة عند القيام من التشهد الأول، أما من قام من التشهد الثاني فإنه يلزمه أن يعود. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لفريق العمل جزاهم الله خيرا، ولمترجم الإشارة أسأل الله للجميع التوفيق كما أسأله جل وعلا للمشاهدين توفيقا لكل خير وسعادة وصلاحا، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم على أعمال الخير والبر التي يوجهون بتقديمها هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي بجمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.